الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس الرابع والأربعون بالرفع الاستواء. قال المعلم رحمه الله: نختم هذا الفصل بالتنبيه على قاعدة من القواعد التي تقدمت الإشارة إليها، وهي وجود حمل النصوص على ظاهرها، وهي قاعدة قطعية متفق عليها بين المسلمين بل بين العقلاء، والمراد بالظاهر ما يكون ظاهرا من النص بعد أن يضم إليه ما يبينه من النصوص الأخرى. يعني الظاهر ليس كما يفهمه المبتدعة، كما يفهمه الضلال ويظنون التعارض بين النصوص، بل يجمع بين النصوص والظاهر ما دلت عليه. فالنص العام ظاهره العموم، وإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبقى ظاهرا إلا فيما بقي بعد التخصيص. وعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الضم، ولكن قد يتوقع إلى القطع إذا عرضت ظواهر أخرى، أو علم من حال السلف الصالح أنهم كانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك. الظن قد يعمل به، الظن الراجح علم، فأقضي له بنحو ما يسمع. ونقل ابن حجر الهيثمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب الأنوار ما لفظه، وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المكتوب بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع. وأقره ابن حجر إلا أنه قال: والظاهر أيضا أن معنى قولها المحمول على ظاهره أي بالإجماع. أقول ومن الإجماع، قال: أقول ومن الإجماع عندهم أن ينقل قول عن بعض السلف ولا يعلم لها مخالف منهم، والله أعلم. وبالجملة فالظاهر إذا لم يعتضد بشيء فإنه حجة في غير العقائد، فأما في العقائد فإنه يوجب الاحتياط، والاحتياط فيما يتعلق بالاعتقاد أصل عظيم نبه عليه القرآن في مواضع. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل منه في شقاق بعيد. الظاهر الذي نطالب الناس بالإيمان به هو ما يظهر لمن يعرف دلالة النصوص، أما الجاهل نعم قد يظهر له ما لا يظهر للعالم، فيلزمه سؤال أهل العلم. أما قد الشيء الذي قد قاله العلماء الذين علموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أخذين بمنهج السلف الكرام، فالله معمول به. فمثلا ما يبقى وجه ربك الظاهر إثبات الوجه، لكن لا يقول قائل المراد بالظاهر يعني تمثيل الوجه بوجه المخلوق، هذا ما هو الظاهر، هذا ما هو الظاهر. هذا السبب الذي جعل المبتدع يؤولون الصفات، اعتقدوا التمثيل والتشبيه ثم قالوا الله منزح عن الظاهر، هذا ما هو الظاهر. أهل السنة ما يقولون بأن ظاهر الإثبات أن وجه الله كوجه المخلوق، أو سمع الله كسمع المخلوق، أو يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك. وقال عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به شهيد شاهد بني إسرائيل على مثله فأمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويدخل في هذا المعنى كثير من الآيات التي يطالب المشركون فيها بالحجة والسلطان على دعواهم، أو ينفع أن يكون عندهم شيء من ذلك، أو ينعى عليهم الاعتماد على الظن والخرس والتقليد. فإن من المقصود في ذلك أن يبين لهم أنه على فرض أن حجج الأنبياء وبيناتهم لا تفيد عندكم القطع بصدقهم، فأنتم ليس عندكم براهين قاطعة على شرككم، وحينئذ الواجب عليكم الاحتياط وترجيح جانب السلامة ولا ريب أنها ترك الشرك. والحكماء الربانيون يسلكون هذه الطريقة لقربها. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون واكتموا إيمانه أتكتمون رجلا من يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إلى أن قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كفر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن دهريا نازعه في البعث فقال: أمير المؤمنين يا هذا، إن كان الأمر كما يقول نجوت أنا وهلكت أنت، وإن كان كما تقول نجونا جميعا، أو كما قال يعني فعليك أن تحتاط لنفسك فتسلم فتكون ناجيا بيقين. وجاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال لمن كان يرى أنه كما لا ينفع مع الكفر عمل لا يضره مع الإيمان عمل قال له: عش ولا تغتر. وهذا مثل أصله أن رجلا أراد أن يقطع بإبله مفازة فأراد أن لا يعشيها عشي ولا تغتر. وهذا مثل أصله أن رجل أراد أن يقطع بإبله مفازة فأراد أن لا يعشي اتكال العلماء في المفازة من الكلى. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المعنى في الكلام على بيان شرك العرب الذين بعث بهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فهل أغنى الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام عن هذه الطريقة بآيات قاطعة؟ فالجواب أن الحجج القاطعة على ضربين. الضرب الأول ما لا يستطيع المعاند إنكاره، ولو أنكره لمقته الناس جميعا ولم تكن هناك أدنى شبهة يجوز أن يعتذر بها عنه، كأن يكون بصيرا في مكان مكشوف وحولها أمة من الناس والشمس وسط السماء ليس دونها سحاب، فإنه لا يقدر أن ينكر كون الشمس في ذلك الوقت طالعة على ذلك المكان. الثاني ما يستطيع المعاند إنكاره لظنه أنه لا يعدم عذرا عند الناس، كأن يكون العلم بتلك الحجة متوقفا على التدبر والتأمل، فيقال لعل هذا لم يتدبر ولم يتفكر، بل قد يكون الواقع كذلك، يعني أنه لم يتدبر ولم يتفكر، إما لأنه قد ألف ذلك القول الباطل ووجد عليه آباءه ومشايخه ويصعب عليه أن يتبين بطلانه، فهو يصد نفسه عن التدبر والتفكر ويغالطها ويقنعها بأن ما هو عليه هو الحق، وإما لأنه أخذ ما هو عليه تقليدا عن معظم عنده يغلب اعتقاده، وإما لأنه يتوهم أن ما هو عليه هو الحق ويخشى أن يوقعه التدبر والتفكر في خلاف الحق أو نحو ذلك، وهذا لا عذر، وهذه الأعذار وشبهها تمنع الناس أن يسخروا منه كما يسخر من المنكر للضرب الأول. إذا علمت هذا فاعلم أن عامة الحجج الدينية من الضرب الثاني، ومن الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله عز وجل أنشأ الجن والإنس هذه النشأة في الحياة الدنيا لحكم يعلمها منها، منها أن يبرز فعلا من طوت عليه نفوسهم من الخضوع للحق أو الاستكبار عنه، فتكون مجازاتهم على أمر قد وقع ووجد ما ينشأ عنه من المفاسد، وشاهده الخلق وشاهدوا به حتى تشهد به أعضاء الأفاعل، إذ لو أراد سبحانه أن يجازيهم على ما علمه من نفوسهم لأنكروا ذلك. يعني هذا رد على الحجة، لماذا ما بين الله عز وجل له الحكمة البالغة، أراد أن يختبر الناس، أراد أن يعلم إيمانهم، أراد أن يعلم انقيادهم، فلذلك أرسل الرسل وأنزل معهم من الحجج ما لو أراد الإنسان بعد توفيق الله له الخير لسلك سبيلهم. فقد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ولعل الأرواح في عالمها لا يقع منها كفر ولا معصية، إما لأن الحق في ذلك العالم واضح من الضرب الأول وإما لغير ذلك والله أعلم. وعلى كل حال فإن عذر الله عز وجل اقتضى ما قدمنا أن لا يجازيهم على مجرد ما علمه من نفوسهم حتى تبرز آثار ذلك إلى الخارج وتشهد به الخلائق. إذا تقرر هذا بالحكم المذكورة لا تتم إلا إذا كانت حجج الحق وبراهينه من الضرب الثاني ليتمكن من إنكارها من انطوت نفسه على العناد والاستكبار، ويتبين في من قبلها أن نفسه منطوي على حب الحق وقبوله والخضوع له. بل ربما لو جاءتهم الحجج من النوع الأول ما آمنوا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وسألوا آية فأراها من شقاق القمر فلقتين، فلقة إلى جهة جبل قبيس وفلقة إلى جهة جبل عمر وبينهم فاوز، يحتاج الناظر إلى جبل عمر أن يرجع نظره إلى جبل قبيس، ومع ذلك قالوا سحر مستمر. فقد تأتي الحجج الظاهرة ولا يؤمنوا بها. يعني انظر إلى موسى جاء فرعون بالحجج الظاهرة حية، عصا تتحول إلى حية وليس حية سحر، حية تصبح حية حية بلحمها بعظمها بحياتها جميع شأنها، ومع ذلك ما استجاب. ومثال هذا أنك إذا أردت أن تحار رجل أمين هو أم لا، فإنك لا تمتحن بأن تودعه مالا بمحض أمة من الناس ثم تطالبه به في المجلس، وإنما تمتحنه بأن تودعه سرا مالا لا وخطر ثم تطالبه بعد أيام مثلا، فإنه إن أداه كان ذلك دليل على أمانته. ثم أعلم أن الخيانة على درجات، فمن الناس من يرتكبها وهو يعلم قاطعا أنها خيانة، ومنهم من لا يرتكبها إلا إذا كانت هناك شبهة وغالط بها نفسه، كان يزعم أنه محتاج وأن المودع لا يؤدي الزكاة ونحو ذلك. فهكذا المخالف لظواهر الأدلة قد يكون يعلم من نفسه أنه على باطل، وإنما يعتني بالتأويل والمغالطة كراهية يعترف بأنه على باطل. ومنهم من يغالط نفسه أيضا كما تجده في كثير من المقلدين، فإن أحدهم لشدة محبته لإمامه وحسن ظنه به يعمد إلى الأدلة الظاهرة المخالفة لمذهبه فيؤولها التأويلات البعيدة، في حين أنه يشن على مخالفه إذا فعل مثل ذلك وأقل منه. والمقصود أن الحكماء الربانيين يسلكون الطريق المتقدم لقربها، ولأن المخالف إذا قبلها لم يلبث أن تزول عنه تلك الحواجز التي كانت تحول بينه وبين معرفة الحق فيعرفه يقينا. الله أعلم.